بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا حول التيمم، وقد وصل بنا الحديث إلى أنه هل يعتبر في التيمم ضربة واحدة فتكفي للوجه واليدين سواء كان بدلا عن الوضوء أم عن الغسل، أم أنه يفرق بينما كان عوضا عن الوضوء فيكتفى بضربة وما كان عوضا عن الغسل فيعتبر فيه الضربتان، أم أنه يعتبر الضربتان مطلقا أم تعتبر الضربات الثلاث؟ قلنا خلاف بين الأصحاب في عدد الضربات في التيمم. المنسوب إلى المشهور التفصيل بين ما للوضوء وما للغسل، فيعتبر فيما كان عوضا عن الوضوء ضربة واحدة، ويعتبر فيما كان عوضا عن الغسل ضربتين، بل ذكر أن هذا من دين الإمامية، وفي بعض كتب أصحابنا أنه مذهب الشيعة، وقد اعتمد صاحب الجواهر على هذه الشهرة كمال الاعتماد، وجعل وذكر أنها بمثابة أمر يمكن مناقشة الروايات بسببها. قلنا بأن هناك قولا آخر وهو كفاية ضربة واحدة في الجميع، وقلنا بأن هناك قولا ثالثا يحكى عن جماعة من القدماء كالمفيد اعتبار ضربتين في الكل، وقول رابع وهو اعتبار ثلاث ضربات من دون فرق بين ما كان للوضوء أم ما كان للغسل. إذن النتيجة أن عندنا أربعة أقوال في عدد ضربات التيمم، واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع، تفصيل بين الوضوء والغسل لا فرق بينهما كما ذكرنا ذلك في البحث السابق. من الطبيعي أنه مع وجود هذا الاختلاف بين أعلامنا في عدد الضربات لا مجال حينئذ لأن يدعى أن في المقام إجماع، لأن هذا الاختلاف مانع من أن يكون في البين إجماع، كما أن الظاهر أن وجود هذا الاختلاف يمنع من الاعتماد أو الاتكال على وجود شهرة في المقام، لأن هكذا اختلاف كاشف عن عدم وجود شهرة. كيف ما كان المتبع إذن هو الأدلة، ماذا يستفاد من القرآن الكريم وماذا يستفاد من السنة المباركة؟ لو رجعنا للآية القرآنية أمكننا القول بأن مقتضى إطلاق الآية الشريفة الاجتزاء بضربة واحدة سواء كان التيمم عوضا عن الوضوء أم كان التيمم عوضا عن الغسل من دون فرق بينهما، خصوصا إذا التفتنا إلى أن التعرض للتيمم إنما وقع في الآية عقيب التعرض للحدثين الأصغر والأكبر. إذن دلالة الآية الشريفة على الاجتزاء بالضربة الواحدة لا مجال للمناقشة فيها كما لا يخفى. نعود الآن للروايات. الروايات عندنا على طوائف. الطائفة الأولى ما يستفاد منها الاجتزاء بضربة واحدة مطلقا سواء كانت عوضا عن الغسل أم كانت عوضا عن التيمم. منها على سبيل المثال صحيحة زرارة التي تضمنت حكاية تعليم النبي محمد صلى الله عليه وآله عمارا التيمم، وكما نعلم بأن التيمم الذي احتاج عمار إلى تعليمه والتيمم عوضا عن الغسل. نجد أن النبي صلى الله عليه وآله ورد هكذا: فضرب بيديه على الأرض، ثم ضرب إحداهما على الأخرى، ثم مسح بجبينه، ثم مسح كفيه إلى آخر. النبي صلى الله عليه وآله في مقام بيان تعليم عمار، بيان حقيقة التيمم، فعندها نقول: هذا التيمم لما كان بدلا عن الغسل فعليه لا بد وأن يكون النبي صلى الله عليه وآله في مقام بيان تمام الحكم والموضوع والمتعلق، وليس بصدد إهمال شيء في المقام. لما كان النبي في مقام بيان الحكم بهذه الكيفية، لا ريب أن هذا الأمر يستدعي أن النبي صلى الله عليه وآله يبين كل ما له دخال في المقام، ولا ريب أنه لا يوجد في المقام شيء له مدخلية لم يتعرض له، بما أنه اعتمد ضربة واحدة ولم يشر لضربتين، يستفاد حينئذ كفاية الضربة. عندنا روايات ثانية يستفاد منها التعدد، منها على سبيل المثال صحيحة محمد بن مسلم الواردة في الباب 11 من أبواب التيمم، الحديث رقم 3. باب 11 حديث رقم 3 صفحة 359 من المجلد الثالث. عفوا، باب 12 الحديث رقم 1، اشتباه من عندي، باب 12 الحديث رقم 1 صفحة 361. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلاء على ابن رزين عن محمد محمد بن مسلم قال: عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن التيمم فقال: مرتين مرتين للوجه واليدين. فبالتالي يستفاد من هذه الرواية أنه يعتبر أن يكون الضرب مرتين مرتين. عندنا روايات، أو الطائفة الثالثة، الروايات التي دلت على التفصيل، وهي ما كان ضربة فللوضوء، ما كان ضربتين فللغسل. واردة صحيحة زرارة، واردة في الباب 12 من أبواب التيمم، الحديث رقم 4 صفحة 361. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: كيف التيمم؟ قال: هو ضربة واحدة للوضوء والغسل من الجنابة، تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين، ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا. تقريب الاستدلال بها من خلال التالي: من خلال أن التيمم ضربة واحدة للوضوء وضربة واحدة للغسل، عفوا، وضربتان للغسل، على أساس أن والغسل من الجنابة سوف يكون استئناف. تقريب الاستدلال: ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيدك، والغسل الواو واو استئناف ابتداء جديد، فبالتالي يبنى على أن المقام مقام بدء جديد أو استئناف فيدل على المدعى. نعم يحتمل أن الواو في المقام ليست استئنافية وضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة. قوله بعد ذلك تضرب بيديك مرتين إشارة إلى الاستحباب ليس إشارة إلى الاستئناف. على أي حال نتيجة هكذا يمكن أن يقال. خب الطائفة الرابعة من أو هذه عفوا الطائفة الثالثة. طبعا قد يقال بأن مقتضى الجمع بين الطوائف الثلاث أن يبنى أن ما دل على اعتبار الضربتين فهو عوض عن الغسل، وما دل على كفاية الضربة فهو عوض عن الوضوء. هذا الجمع تشهد له روايات الطائفة الثالثة التي دلت على التفصيل المذكور بين هذا وبين ذاك، فعندها إذا كان الوضوء عوضا عن الغسل فبالتالي ضربتان، عوضا عن الوضوء فبالتالي ضربة واحدة. المصنف قال لا، المصنف قال المناسب هو الالتزام بكفاية ضربة واحدة مطلقا، وذلك لأن الإمام في مقام البيان لكيفية التيمم وقد تضمن أن الإمام ضرب الأرض مرة واحدة للوجه واليدين، فلو كان في البين إرادة لشيء آخر أو لتعدد لكان على الإمام عليه السلام أن يشير إلى ذلك. قد يقول قائل بأن صحيحة إسماعيل بن همام تشير إلى أن التيمم متعدد وليس واحدا، وهي واردة في الباب 11 الحديث رقم 3 صفحة 359. الحديث رقم 3 من الباب 11 صفحة 359 هي موثقة ابن بكير وليست صحيحة إسماعيل بن همام. على أي حال احنا نقرأ ما جاء في المتن وإن كانت ليست كما خرجها المصنف. هي في الباب 12، في الباب 12 حديث رقم 3 الرواية واردة خطأ في المطبعة، مو الباب 11 الباب 12. محمد بن الحسن الطوسي صفحة 361 من مجلد 3 بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليه السلام قال التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين. قد يقال بدلالة هذه الرواية على اعتبار تعدد الضرب فلا يكتفى فيه بضربة واحدة بل لا بد فيه من ضربتين، لكن المصنف يقول بأن هذه الرواية محمولة على الاستحباب بقرينة ما تقدم من تعليم الإمام عليه السلام للتيمم واكتفاء الإمام في مقام التعليم بضربة واحدة، فإن اكتفاء الإمام بضربة واحدة كاشف، اكتفاء الإمام كاشف عن أنه لا يعتبر في حقيقة التيمم أكثر من ذلك فلو كان يعتبر، أشار الإمام عليه السلام إليه. نتيجة التي نصل لها على رأي المصنف الاكتفاء بمرة واحدة في التيمم سواء كان عوضا عن الوضوء أم عوضا عن الغسل. قلت بأن هناك ثلاث طوائف، قد يدعى أن الطائفة الثالثة تصلح شاهدة جمع بين الطائفة الأولى والثانية فيلتزم بالتفصيل، فيقال إذا كان التيمم عوضا عن الوضوء اكتفي بضربة واحدة، أما لو كان التيمم عوضا عن الغسل فإنه لا بد من الضربتين. انتهى. يقع الكلام بعد ذلك في بماذا يتيمم، بماذا يتيمم. ذكر المصنف أنه يعتبر فيما يتيمم به أن يكون مطلق وجه الأرض، يعتبر فيما يتيمم به أن يكون مطلق وجه الأرض من غير فرق بين التراب والرمل والحجر وأرض الجص والنورة وتراب القبر وما شابه. نعم، أشار إلى أن في البين خلافا، فمنهم من قال بالتيمم بمطلق وجه الأرض، ومنهم من قال بانحصار التيمم بخصوص التراب كما عن السيد المرتضى. أقول لا إشكال عندنا في أنه يشترط في كون ما يتيمم به أن يكون أرضا، وقد اتفقت على ذلك كلمة أصحابنا، بل قيل أن عليه الإجماع. نعم، اختلف أصحابنا في تحديد المراد بالأرض، فقيل أن المراد بالأرض هو خصوص التراب الخالص، وقد حكي ذلك عن ابن الجنيد والمرتضى رحمه الله والمفيد وأبي الصلاح، بل ربما يظهر من السيد المرتضى في الناصريات دعوى الإجماع على ذلك. وقيل بأن المقصود من الأرض كل ما يقع عليه اسم الأرض، وهذا هو المشهور، فكل ما يقع عليه اسم الأرض مطلقا من دون فرق بين التراب والرمل والحجر والمدر إلى آخر. اختار بعض المتأخرين التفصيل بين حالتي الاختيار والاضطرار، فقال في حالة الاختيار ينحصر التيمم في خصوص التراب، أما في حالة الضرورة أو الاضطرار فيسوغ التيمم بمطلق وجه الأرض. على أي حال، نعود الآن لما يمكن أن يصلح دليلا لإثبات المدعى. لنبدأ بالقرآن الكريم. في القرآن الكريم هناك آية تضمنت التالي، قال سبحانه وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. أيضا جاء في سورة المائدة نفس هذه الآية، المقطع اللي قرأناه من سورة النساء، جاء في سورة المائدة نفس هذا المقطع: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إذن المستفاد من الآيتين لزوم التيمم بالصعيد، فتيمموا صعيدا طيبا، يستفاد من الآيتين لزوم التيمم بالصعيد، الكلام في تحديد المقصود من الصعيد، ما هو المقصود من الصعيد. اختلاف أصحابنا في الحقيقة كما ذكر ذلك المصنف عائد لاختلافهم في تفسير كلمة الصعيد، إذ أن الفريقين القائل بتخصيص ذلك بالتراب والقائل بجواز ذلك بمطلق وجه الأرض انطلقا في مختارهما من خلال تفسيرهما لكلمة الصعيد. لنلحظ ما هو المستفاد في بيان كلمة الصعيد. قالوا بأن هناك خلافا بين أهل اللغة والعربية في تحديد المراد من الصعيد، فمثلا في كتاب العين وفي كتاب المحيط وفي كتاب الأساس ومفردات الراغب، بل لعله المشهور بين أهل اللغة أن المقصود من الصعيد هو وجه الأرض، هذا ما ذكر بداية. بعضهم قال لا، بعضهم قال بأن المقصود من الصعيد التراب أو التراب الخالص، وهذا أيضا قاله جملة من أهل اللغة. هناك فريق ثالث قال بأن الصعيد لفظ مشترك بين التراب الخالص ومطلق وجه الأرض، بل بينهما وبين الطريق التي لا نبات فيها. إذن عندنا الصعيد، هل هو التراب الخالص أو أن الصعيد مطلق وجه الأرض، أو أن الصعيد لفظ مشترك، أو أن الصعيد غير ذلك؟ على أي حال هناك كلام بينهم كما عرفنا. طبيعي مع اختلاف أهل اللغة في بيان حقيقة الصعيد وتضارب آرائهم، لا مجال في مقام الترجيح لأن نعتمد على قول أهل اللغة، لأن أهل اللغة مختلفون اختلافا فاحشا. فعندها إذا أردنا أن نحدد المقصود من الصعيد في الآية القرآنية، لا بد من أن نطرق طريقا آخر غير هذا الطريق. أقول يمكننا أن نعتمد على موارد الاستعمال، كيف تم استعمال لفظة الصعيد مثلا في القرآن الكريم. عندما نعود للقرآن الكريم نجد أن القرآن قد ذكر كلمة الصعيد في موضعين آخرين، مثلا قال سبحانه وتعالى فتصبحوا صعيدا زلقا، وقال في آية أخرى وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. انجي الآن فتصبحوا صعيدا زلقا، يقولون بأن الظاهر أن المقصود من الصعيد في هذا المقطع نفس الأرض، كما حكى ذلك المعتبر عن النبي صلى الله عليه وآله. وأما المقصود من الصعيد في قوله تعالى وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، المقصود هو التراب الموصوف بكونه جرزا، يعني مستويا بالأرض خاليا من النبات. إذن استعملت كذا واستعملت كذا، لكن هل أن الاستعمال علامة الحقيقة؟ بمعنى هل يمكن القول بأن الاستعمال يدل دلالة واضحة على الحقيقة، أم يقال بأن الاستعمال لا دلالة له على الحقيقة لكونه أعم منها لكونه أعم من الحقيقة، ولا يخفى أن الرجوع لأصالة الحقيقة إنما يكون في مورد تشخيص المراد، لا أن الرجوع لأصالة الحقيقة يكون في مقام تشخيص وبيان كيفية الاستعمال. فبالتالي إذن صعب أن نستخرج المقصود من كلمة الصعيد من استعمالها في القرآن. عندما نأتي لنتأمل يمكن أن يقال بأن مادة صعد، مادة صعد التي هي بمعنى العلو والارتفاع يناسب معها المعنى العام وهو جميع ما على الأرض، لأن جميع ما على الأرض يصدق عليه أنه في السطح العالي منها يعبر عنه بوجه الأرض أو ظهر الأرض، ولا اختصاص لذلك كما لا يخفى بالتراب. يؤيد هذا التعميم ما أفيد من أن المتبادر من قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا إرادة القصد إلى صعيد طيب بالمضي نحوه، وليس المقصود مجرد العزم على استعماله بأن يكون المراد من قصده قصد استعماله. لا يناسب هذا المعنى إرادة التراب الذي هو في حد ذاته من المنقولات. طيب، فإذن المتصور أن المتبادر من قوله فتيمموا صعيدا طيبا إرادة القصد إلى صعيد طيب بالمضي نحوه. إذن المراد بالصعيد في الموضعين هو نفس التراب، لا فرق بين كونه هذا وبين بين كونه تمام الموضوع له أو أن الموضوع له عام أريد منه الخصوصية. لكن هذا المعنى أيضا قابل للمناقشة، وبالتالي لا مجال للالتزام به. إذن هذا أمر، وبالتالي يصعب حقيقة الجزم بشيء معين في المقام. المصنف التزم بالتالي، التزم بأن قوله تعالى فتصبح صعيدا زلقا يكفي لإثبات أن المقصود هو الصعيد، وتمسك بالرواية النبوية. من خلال ما قدمنا يتضح أنه لا مجال لدلالة الكتاب على هذا المعنى، وإنما في البين شيء من الإجمال أو التوقف. انجي الآن إلى السنة الشريفة، هل يمكن الاستناد للسنة الشريفة أم لا؟ السنة الشريفة عندما نعود إليها نجد أن عندنا طوائف من الروايات بعضها معتبر سندا، وقد تضمنت أن المراد من الصعيد مطلق وجه الأرض، مطلق وجه الأرض. منها على سبيل المثال الرواية النبوية المعروفة والمشهورة والتي تقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فبالتالي يستفاد من هذه الرواية أن جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يستفاد منها أن المقام مقام اعتبار لمطلق وجه الأرض وليس لخصوص التراب. السيد المرتضى قدس الله تربته الطاهرة قال بأن هذه الرواية لا تصلح. لماذا؟ لأن عندنا عبارة أخرى وهي قوله صلى الله عليه وآله جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا، فلو قلتم بأن المقصود بالمقام جعل الأرض يعني مطلق وجه الأرض كان ذكر التراب بعد ذلك لغويا، وبالتالي لا مجال للالتزام ب. على أي حال إن أمكن أن يقال بأن ما نقله المرتضى لا مجال لقبوله بل المستفيض نقله إنما هو قوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فبها وإلا لا مجال حينئذ للاستناد لهذا الطريق. الدليل الثاني في الروايات الرواية التي تضمنت تعليم النبي صلى الله عليه وآله عمارا كيفية التيمم، فإن عمار سأله النبي صلى الله عليه وآله فقال له كيف صنعت؟ قال طرحت ثيابي وقمت على الصعيد فتمعكت فيه، فقال هكذا يصنع الحمار، إنما قال الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، شاهدنا، فضرب بيديه على الأرض، فضرب بيديه على الأرض. فبالتالي يستفاد أن المقصود من الصعيد هو عبارة عن مطلق وجه الأرض وليس المقصود من الصعيد شيئا آخر. أيضا عندنا صحيحة الحلبي والتي تضمنت التالي، تضمنت فليتمسح من الأرض، ذكرها المصنف. صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام يمر الرجل يمر بالركية وليس معه دلو، فقال ليس عليه أن يدخل الركية لأن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم، رب الماء هو رب الأرض، لو كان المقصود من الأرض خصوص الصعيد قال ربي خصوص التراب الخالص خاصة، رب الأرض دال على أن المقصود مطلق وجه الأرض، فيستفاد حينئذ جواز التيمم بمطلق وجه الأرض وعدم انحصار ذلك في خصوص التراب. على أي حال، إذن أيضا عندنا صحيحة أخرى للحلبي، كان إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليتمسح من الأرض وليصلي، فيستفاد من ذلك أن المقام مقام مشروعية تيمم بمطلق وجه الأرض. فالأنصاف ضم الروايات بعضها مع بعض يفيد التالي، يفيد أن التيمم إنما يكون بخصوص وجه الأرض وليس ما يكون مختصا بالتراب. إذن من خلال ما تقدم يتضح أن التيمم يكون بمطلق وجه الأرض ولا يكون التيمم منحصرا في خصوص التراب. نعم، لا ريب في أن الاحتياط الاستحبابي باقتصار المكلف على خصوص التراب فإنه أولى. ربما قيل بأن مقتضى صحيحة محمد بن حمران اعتبار كون التيمم بالتراب وليس بغيره. صحيحة محمد بن حمران واردة في الباب 24 من أبواب التيمم، الحديث رقم 2، 24 حديث رقم 2 صفحة 386. محمد بن علي بن الحسين الصدوق بإسناده عن محمد بن حمران وجميل بن دراج أنهما سأل أبا عبد الله عليه السلام عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ فقال لا، ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم، فإن الله عز وجل جعل التراب، التفتوا، جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا. فقد يقال بأن التعبير بجعل التراب تخصيص بأن المقصود من ما يتيمم به هو خصوص التراب وليس الذي يتيمم به مطلق وجه الأرض. فإذا كان ما يتيمم به مختصا بالتراب دون مطلق وجه الأرض فلا ريب أنه لا يسوغ التيمم إلا بالتراب، فيثبت دعوى المرتضى. يقول المصنف بأن هذه الرواية إنما تصح دلالتها على المدعى لو قلنا بأنها حصرت ما يتيمم به في خصوص التراب، لو قالت لا تتيمم إلا بالتراب. أما قوله عليه السلام فإن الله عز وجل جعل التراب طهورا إشارة إلى مصداق من مصاديق ما يتيمم به، فدلت على أن مما يتيمم به التراب، ومع كون الأمر كذلك لا يستفاد الحاصل، فتدل على مشروعية التيمم بالتراب كما تدل على مشروعية التيمم بمطلق وجه الأرض. إن أبيت وأصريت على أن هذه الرواية حاصرة لما يتيمم به في خصوص التراب فتكون معارضة لما دل على أن التيمم يكون بمقتضى بمطلق وجه الأرض. لا يوجد مرجح لأحد الطائفتين لإحدى الطائفتين على الأخرى، يتساقطان، إذا تساقطا سوف نرجع إلى البراءة الأصل العملي، لأننا إذا شككنا في كفاية التيمم بمطلق وجه الأرض أو اشتراط كون التيمم بخصوص التراب فإننا نجري أصالة البراءة عن التقييد والشرطية، فنلتزم بجواز التيمم بمطلق وجه الأرض وليس خصوص التراب. إن قلت لا مجال بجريان البراءة، لماذا؟ لأن البراءة من الإطلاق تعارض، زين، البراءة لا يعارض بالبراءة من الإطلاق، يعني لا مجال للالتزام بجريان البراءة. يقول المصنف لا مانع من جريانها لأن البراءة تقتضي التقييد، وبالتالي البناء على ذلك خلاف المنة، يعني لا مجال لرفض جريان البراءة عن الإطلاق، إذ أن منع جريان البراءة عن الإطلاق يستوجب البناء على أن المقام من صغريات التقييد، والتقييد كلفة شدة صعوبة، وهذا خلاف المنة، لأن المفروض أن المقام يتضمن منة من الشارع المقدس على المكلفين، مقتضى المنة من الشارع المقدس على المكلفين يستدعي ماذا؟ يستدعي أن يكون المقام مقام إطلاق، وليس ولا يستدعي أن يكون المقام مقام شنو؟ مقام تقييد. النتيجة التي نصل لها بأن آية الصعيد إن كانت مبينة، وقلنا بأن المقصود من الصعيد مطلق وجه الأرض، ثبت حينئذ المدعى وهو أن التيمم بمطلق وجه الأرض. إن أبي عن ذلك فقيل بأن في آية الصعيد إجمال، كما يحتمل أن يكون المقصود منه مطلق وجه الأرض، يحتمل أن يكون المقصود منه خصوص التراب، بناء على ما ورد من اختلاف كلمات أهل اللغة. المرجع الروايات الشريفة، والروايات الشريفة إما أنها ظاهرة أو ناصة على أن المقصود بما يتيمم به هو مطلق وجه الأرض. إن أبيت عن ذلك وقلت بأنه لا مجال للرجوع للروايات الشريفة للبناء على كون التيمم بمطلق وجه الأرض، لأن الروايات أيضا كما تضمنت أن التيمم يكون بمطلق وجه الأرض تضمنت أيضا أن التيمم يكون بخصوص التراب، فتقع المعارضة بينهما. قلت مع المعارضة يتساقطان، يكون المرجع حينئذ هو الأصل، والأصل يقضي عدم اعتبار الشرطية أو عدم التقييد، فيبنى حينئذ على جواز التيمم بمطلق وجه الأرض وعدم تقييد كون التيمم بخصوص التراب. إلى هنا إذن خرجنا بنتيجة مفادها جواز التيمم بمطلق وجه الأرض. يقع الآن الحديث في مسوغات التيمم. ما هي مسوغات التيمم؟ نتعرض إلى ذلك في البحث القادم، والحمد لله.